بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن من أكبر أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون المسلم خاشعًا لله في حياته كلها، ولهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا اطمأن القلب بالله وتوطن على القرب من الله جل وعلا في أكثر الأوقات في اليوم والليلة، سيخشع إذا كان بين يدي ربه جل وعلا. ثم تتمة لهذا السبب، من أعظم أسباب الخشوع أن تبتعد عن اللغو قبيل الصلاة. نعم، ترك اللغو مطلوب من المسلم في حياته كلها، لكن يتأكد هذا إذا أردت أن تخشع في صلاتك أن تبتعد عن اللغو قبيل صلاتك. ما يستوي أيها الإخوة، رجل أول ما سمع الأذان جاء إلى المسجد، صلى تحية المسجد أو سنن الرواتب القبلية، وجلس يقرأ القرآن، يدعو الله، يذكر الله إلى أن أقيمت الصلاة، يكون قد هيأ قلبه للصلاة. وآخر أذن المؤذن، قال: الآن أذن حتى تأتي الإقامة، ثم قبيل الإقامة خرج، تفوته ركعة أو تفوت تكبيرة الإحرام، وكان مشغولا قبل الصلاة بأشغال بدنياه، ثم مباشرة يأتي مسرعا إلى الصلاة: الله أكبر. ففي الغالب أن قلبه سيلتفت إلى ما كان عليه من أشغال قبل الصلاة. ولهذا لو نتفكر في المقدمات التي شرعها الله تعالى قبل الصلاة، كلها في الحقيقة تصب في تهيئة قلبك للصلاة، وهذا مر معنا بتفصيل والحمد لله في دروس ماضية. فالخشوع لا يبدأ من تكبيرة الإحرام، بل كما عرفنا في حياتك كلها تكون خاشعا، ثم أول ما تسمع الأذان تخشع لله، تردد مع المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فيخشع قلبك. كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع الأذان تدمع عينيه من تعظيم الله، ثم تقوم تتوضأ. كان علي بن الحسين رحمه الله إذا قام يتوضأ يصفر لونه، فيقال له في هذا فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ تتوضأ وتستشعر ما في الوضوء من المعاني وحسن الأدب بين يدي، حسن الأدب في القيام بين يدي ربك جل وعلا، أن تقوم بين يديه طاهرا من السيئات. ثم أيضا تقطع أشغالك قبل الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. تقطع الأشغال التي قد تلهيك في صلاتك، إذا كانت نفسك معلقة بالطعام فتقدم العشاء كما عرفنا، فحتى لا ينصرف قلبك عن صلاتك. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله حدادا، فكان إذا رفع المطرقة ليطرق الحديد رفعها، ثم سمع الأذان يضع المطرقة، ولا يقول أطرق الحديد طرقة أو طرقتين وأذهب، لا، مباشرة استجابة تامة لأمر الله، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع الأذان قام إلى الصلاة، وفي رواية قال: وثب إليها. ثم أيضا إذا كنت في الصلاة تترك وتقطع كل ما يشغل بصرك وسمعك عن الصلاة، هذه الجوالات تضعها مثلا على الصامت حتى لا تنشغل في صلاتك بها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في كساء له أعلام، يعني في خطوط، فنظر في أعلامها نظرة، ثم بعد الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية كساء ليس فيه خطوط. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذا كان هناك زخارف أو أمور تصرفك عن الخشوع في الصلاة فحاول أن تقطعها وأن تبتعد عنها، تتهيأ لصلاتك. ثم أيضا تبكر للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يعلم الناس ما في التهجير، التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة من الأجر قال لاستبقوا إليه، لسارعوا إليه. الملائكة تستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دمت في صلاتك، ما دمت منتظرا صلاتك. فكل هذه مقدمات تهيئ قلبك للخشوع في الصلاة. ثم الإخوة، إذا حان وقت الصلاة أعظم ما يجعل القلب يخشع في الصلاة أن تعرف حقيقة الصلاة، وأن الصلاة دخول على الملك، الصلاة صلة بالله، الصلاة قرب من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكلما كان استحضارك لقرب الله وأنك بين يديه وأنك قريب منه، كلما كان استحضارك لقرب الله تعالى في صلاتك أعظم، كان الخشوع أعظم وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه. استشعر أنك تناجي الله جل وعلا، أنك قريب من الله، أن الله يسمعك، أن الله يرى كل حركة من حركاتك، فتخشع في صلاتك. ثم تذكر الموت. نعم، تذكر الموت. روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة مودع. وجاء هذا عن السلف رحمهم الله. وروي أيضا في الحديث أنه أوصى رجلا قال: إذا كنت في صلاتك فاذكر الموت، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وقال بكر المزني رحمه الله: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاذكر الموت فيها. لأن العبد إذا قام يصلي لله قال: هذه آخر صلاة أصليها في حياتي. كيف ستصلي؟ ستتقن صلاتك وتخشع فيها؟ غاية الخشوع. وربما يكون هذا الخاطر صحيحا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل أنت على ضمان أنك تخرج من المسجد الآن؟ لا. هل أنت على ضمان أنك تنام هذه الليلة وتقوم لصلاة الفجر؟ لا، ما تدري. فهكذا تستشعر قرب أجلك. ولهذا بعض السلف كان يقول عن نفسه: إذا قمت في صلاتي جعلت الله تعالى أمامي والجنة عن يميني والنار عن يساري والقبر بين يدي وملك الموت من ورائي. يعني هكذا يستشعر هذه الحقائق الإيمانية في صلاته. ثم تأمل في هذين الأمرين: أن تكون على ذكر دائم لله وأن الله قريب منك وأنك ستلقى الله وأن هذه الصلاة لقاء بينك وبين الله، ثم الموت. هذان الأمران الله تعالى ذكرهما في القرآن. قال جل وعلا: وإنها، يعني الصلاة، لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ كيف تلذذوا فيها؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الله وصف الخاشعين بهاتين الصفتين: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يتيقن أنه سيلقى الله. وإذا تيقن بهذا فإذا دخل في صلاته سيشعر بقرب الله. ثم قال: وأنهم إليه راجعون، يعني بالموت. ثم أيضا تتذكر في صلاتك مقام المنافسة، كم مصلي يصلي في هذه اللحظة؟ صلينا العشاء، كم مسلم صلى؟ ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كل في وقته. صلاة العشاء الآن مثلا صلاها ملايين المسلمين، تسأل نفسك ما ترتيبك عند الله؟ لابد أن يكون هناك رقم واحد في صلاة العشاء لهذا اليوم، فلان بن فلان، قد يكون عالما من العلماء، وقد يكون رجلا من عامة الناس، لكن سبحان الله في هذه الصلاة قذف الله الخشوع في قلبه. ما تدري، ما ترتيبك أنت؟ هل أنت من المئة الأوائل، من المليون الأوائل، من العشرة الأوائل، أو أنت في ذيل القائمة من الأواخر؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم لهذا يقول بعض السلف رحمهم الله: إن القوم يكونون في الصلاة الواحدة وما بينهم كما بين السماء والأرض. قال: وذلك أن الرجل يكون في صلاته خاشعا مقبلا على الله، والآخر يكون ساهيا غافلا. سبحان الله، تقف مع أخيك المسلم قدمك بقدمه وكتفك بكتفه، وما بينكما كما بين السماء والأرض، كل بحسب خشوعه في صلاته. ثم حتى لو ما خشع الناس، حتى لو تهاون الناس في صلاتهم، فأنت إنما تقبل على ربك، تستشعر مقام المسارعة إلى الله. شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى، فتقبل على ربك في صلاتك حتى لو ما نظرت إلى مقام المنافسة، فأنت تقبل على الله. نافسك أحد في صلاتك أو لم ينافسك أحد، فأنت مقبل على الله، تقترب منه جل وعلا، تريد القرب منه جل جلاله. ونختم بهذه الدرجات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في أحوال المصلين. ذكر خمسة أحوال للمصلين. قال: الأول من يضيع واجبات الصلاة وينقص منها ومن أركانها ومن مستحباتها، فهذا معاقب، يعني يدخل الصلاة وما يقيم صلبة في الركوع والسجود مثلا، ينقرها نقرا وينقص من الواجبات فيها، فهذا لا شك أنه ما دام أنه ترك بعض الواجبات فهو معاقب. ما يقول خلاص الشيطان يأتيك يقول لك: خلاص ما دام أنت أصلا تنقص من صلاتك ومعاقب عليها فلماذا تصلي؟ لا، تكون العقوبة مضاعفة. ما يستوي الذي يترك الصلاة بالكلية مع الذي يصلي على الأقل وإن كان مفرطا فيها، على الأقل الذي يصلي حاله أحسن. فإذا قال هذا حال المعاقب. درجة ثانية: يحافظ على ظاهر الصلاة، يعني يتم الواجبات والأركان، لكنه يسترسل مع الأفكار والوساوس الشيطانية، وما يجاهد نفسه على الخشوع في صلاته وعلى تحسين باطن الصلاة. يعني إذا جاء الشيطان يسترسل مع أفكار الشيطان ووساوس الشيطان، ويدخل في صلاته وما يدري ماذا قرأ الإمام وماذا، لكنه يؤدي الواجبات ويطمئن في صلاته في الظاهر، لكن الباطن فاسد. قال ابن القيم: فهذا محاسب، محاسب على صلاته. الدرجة الثالثة: يؤدي الواجبات، ثم إذا جاءه الشيطان يجاهد عدوه، يجاهد الشيطان ويحاول أن يخشع، وتارة الشيطان يسحبه وتارة يتغلب على الشيطان، فهو في جهاد مع الشيطان. قال ابن القيم: فهذا مكفر عنه. الدرجة الرابعة: الذي يؤدي ظاهر الصلاة، يتم الواجبات، ويخشع فيها في الباطن، وقلبه مشغول بالتفكر في أركان الصلاة وحدودها وإقامتها على أحسن وجه، فقلبه مشغول بصلاته. إذا قرأ الفاتحة مثلاً يستشعر معانيها ويحفظ قلبه من أن يلتفت إلى الدنيا أو إلى الأفكار خارج الصلاة، وهكذا يقبل على صلاته، قلبه مستغرق فيها. إذا ركع حاول أن يحضر قلبه مع معاني التعظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهكذا، ويحافظ على صلاته على كل قول وعلى كل يعني فعل فيها، فهذا مثاب في صلاته كما قال ابن القيم. الدرجة الخامسة والأخيرة والعليا، قال: هو عبد أخذ قلبه فوضعه بين يدي ربه جل وعلا، دخل صلاته كأنه ينظر إلى ربه جل وعلا وهو يصلي، وقلبه ليس مشغولا بأفعال الصلاة، وإنما قلبه مشغول بالله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني هذا، نعم، لما يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ويشعر بمعانيها، لكن الشعور المهيمن على قلبه أنه يناجي ربه ويتلذذ بكلامه مع الله وبقراءة للفاتحة، ويشعر أنه قريب من الله، وأن الله يجيبه، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فأصلا قلبه مشغول بربه، غابت عنه أفعال الصلاة، نعم هو فيها ومعها، لكن الذي هيمن على قلبه هو قربه من ربه جل وعلا. وهكذا في كل أركان الصلاة، كما مر معنا هذا بالتفصيل، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن الخشوع في أركان الصلاة عموما. فهذا قال عنه ابن القيم رحمه الله، قال: فهذا مقرب، فهذا مقرب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة المقربين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.